رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد كان آخر ما قرأنا في كتاب الموطأ في كتاب الطلاق، وقرأنا فيه نحو حديثا واحدا، وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مر شرحه وبيانه من آخر كتاب النكاح، ثم ننتقل بعد ذلك لكتاب الطلاق وقد بدأناه في الدرس الذي مضى. السؤال الأول: ما حكم الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ثلاثا، فهل يحل له فيطلق إحداهن ثلاثا فيتزوج قبل أن تنقضي عدة الثالث الرابع الذي طلقها؟ يتزوج حكمه؟ جائز، لكن نقل ابن عبد البر اتفاق انه من كان تحته اربع، اتفاق العلماء اربع، فلا يحل ان يتزوج خامسه يعني حتى تنتهي عده، نقل اتفاق، فكيف تقول في هذا الاتفاق وتقول جائز؟ ما الفرق بينهما؟ اتفاق النقل ابن عبد البر وما ذكر في ذلك من أثر عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، البينون الكبرى، طلقها ثلاث كما قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، فالرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أن يتزوج إن شاء ولا ينتظر حتى تقضي عدتها. نعم. طيب، أما إن طلقها طلقة رجعية، طلق الرابع طلقة رجعية، لأنه لا يحل أن يتزوج خامسة، هذا هو الاتفاق. فإذا طلقها طلقة رجعية الرابعة فإنه ينتظر لا يتزوج الخامسة حتى تقضي الرابعة عدتها، إنها زوجة، إنها زوجة. السؤال الثاني: المرأة الرجعية الذي طلقها طلاق رجعي مات زوجها في فترة الرجعة أو إمكانية الرجعة، ما في عدتها، هل ترث؟ نعم ترث، لا تزال زوجة. هل يجوز أو هو جائز أن ينظر إلى شعرها وسحرها ونحرها ويديها كما كانت تمشي أمامه في البيت وهي زوجة قبل الطلاق؟ نعم، خلاف ما يفعله بعض العامة، أول ما يطلقها تلبس عباءتها وتعتزل، أما إذا جاءت في الحجرة وفي أحد هنا أدخل، يعني إيش؟ طلقتني، هذا من الجهل، لا تزال زوجة. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة ضينة فلا يحل له إخراجها. لا تدري لعل الله إيش يحدث بعد ذلك أمرا، بل تتزين له وتطيب له الكلام. بل زوجة ابن عمر لما طلقها كانت حكيمة، ما خسرته، كلمته قالت يعني لما تطلق امرأة وهي يعني قائمة بأمر الله أو كذا أو كذا، حتى رجع أي خاصة إذا دخل الشيطان سبحان الله، وخشية المرأة فراق رجل قد لا تجد له، فليس من الذل في شيء أبدا أن تتفاهم معه. واليوم ما يحدث هذا، لا يحدث مثل حكمة ابن عمر، إلا يحدث شدة عظيمة ربما خروج من المنزل، خرق لحدود الله، تخرج وتجمع ثيابها والرب يقول من فوق 7 سماوات لا تخرجون، لا هو يخرجها، يقول ما لك جلسة في البيت 1 ساعة انتقاما، ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. لا يجوز. نعم طيب، اسمها عليها، ما عندنا احنا سلاسل واقفال، اسمها عليها خرجت. انا اذكر امرأة بلغ فيها العتة او الجنون انها خرجت من المواسير، تسلقت ونزلت. ها الجنون جنون، ها لا، هذا خروج لحاجة، يعني لا يخرجنا، لا يتركنا. أما في فترة العدة تزور صويحباتها، لا مانع تزور أهلها، أما لا تخرج خروج بمعنى تترك البيت من بعده. نعم، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. والذي أذكره حتى في تلك المرأة، وهذا أشد ربما، أنه ما طلقها زوجها، يعني إذا كان سبحان الله بعد الطلاق الله يقول لا يخرج، فكيف المرأة ما ظلمها زوجها وربما تكون ظالمة، انتشر هذا، تذهب بيتها تمنعه من إيش؟ من التمتع بها، هو دفع مهر مقابل المهر أن يعف فرجه عن الحرام. لا يحل ما يفعله كثير من النساء المدللات، أي شيء تذهب بدلها وتمنع نفسها. ثم الإشكال في ذلك، وهذه فائدة مدارسة العلم قبل أن ننتقل لأحاديث الليل، أحيانا يستطرد في أشياء مهمة يعني تكون في صميم الواقع، ثم بعد ما يأتي هو يريد زوجته، يستغل أن لا يستطيع أن يدخل عند النساء فيأخذ بها لأنها زوجته شرعا يجب أن تطيع وتذهب معه، وإذا ذهب يضع شروط تشبه الشروط في النكاح، يقول له رضوة من 10,000 هدية للأم، ساعة أو بنجرة للبنت أو 3 بناجر وحياك الله، فكر بالموضوع. نعم، وهكذا لا شك أن هذا تعدي والله، وأكل أموال الناس بالباطل، دفع معه انتهى الأمر، كيف يحكم عليه هذا الحكم؟ وهذا كمن اشترى سيارة ثم تنغص المشتري أو البائع، تنغص على سيارته ثم أخذها، كانت شغالة أمامه والرجل دخل للبقال مشى فيها، قال اشتريتها منك، هي عند شروط، انتهى الأمر، انتهى العقد، ما بعد فيه شروط الآن، سيارتي، فيضعون له شروط والزوج يعني من باب ما يبي المشاكل يرضخ ويدفع مسكين ولا يتهنون بهذا المال، لأنه لا يحل، لأنه لا يحل مال امرئ المسلم إلا من طيب نفس، من ما طاب به نفس من شؤم عليه هالمال، هذا أخذوه غير حق. لا بأس بما يسمى بالصلح، الصلح جائز للمسلم، يقول فعلا تعدى عليها ضربها ضربا مبرحا، ويعني حصل تعدي منه ظلم مبغي، فبدل أن تكون السجون والمحاكم والجلد وكذا يتصالح، يدخل واسطة ويقول رضيها 3000 فيعطيها 3000 من رضا نفسه، هذا يسمى صلح، لكن ليس إجبار وشرط. الحكم غير ما أنزل الله هو على معنى الإجبار والشرط. وقد جاء عند الترمذي الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين. طيب، لو أن رجلا كان مع امرأته فداعبها أو مازحها أو لاعبها، نعم، قائلا لها أنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ ما قصد وقوع الطلاق، يريد يمزح، يمزح لا يقع، ما الدليل؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جد الطلاق ويش النكاح والطلاق والرجعة في يوم العتاق. طيب، فحينئذ لا ينبغي إنسان يمازح شخص قائلا له وهو يعلم أن ابنته راضية به وتتمنى أن ينكح، زوجتك ابنتي، فإذا قال قبلت مشكلة، لا يمزح بهذا، ولا يقول طلقتك يمزح. وقد وقع هذا في بعض الناس، وسألني وكان مع امرأته غدا فما زح قال أنت طالق، فعياذا بالله يكون هنا الطلاق وقع. طيب، إذا قال إنسان يمازح أعجمي قال أنت متزوج يا أعجمي من الخليج من عربية، المهم تراهم يحبون كلمة أنت طالق، إيه؟ فجاء العجمي زوجها وجاءت على عادتها تجلس مع زوجها، وإذا به يريد ترقيق قلبه قائلا أنت طالق، إيه، رفعت المسألة للحاكم أعجب، لا يعرف معنى أنت طالق ولم يقصد الطلاق، أعجب، فرهب القاضي، فقال القاضي امرأتك طالق، 3 جدهن جد وهزلهن إلى آخره، هل صحيح سك القاضي وحكمه؟ ها؟ لا يقع، لأنه لم يقصد اللفظ ولا المعنى، لا يعرف ما يعرف. لكن إذا قلت ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول قصد اللفظ وإلا نقصد المعنى، والذي يقصد اللفظ من غير المعنى يقع، كما بين ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، يقع حينئذ بذلك الطلاق. ها؟ هذا على خلاف، هذا على خلاف، فذهب الطائفة العلماء أنه لا يكون نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وهذا نص الرواية، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا شهد شاهدي عدل وإلا لا يقع الطلاق، وذهب الطائفة أنه يقع ولو بغير شهود، هذا على خلاف في ذلك. نعم، هذا أيضا عن خلاف بعض العلماء، يرى أن الذكر الصغيرة للزوج لأبيها أن يجبرها، خاصة إذا كانت ما تفهم عمرها مثلا 9، ما تفهم نكاح ولا تفهم. يعني حدثني البعض قديما أن والد زوج ولده 11 سنة والبنت أظن أو أقل والبنت 7، قال كانوا يلعبون في البيت ما يدرون شيء، يعني إيه يجرون مرة بعض من البيت فما يدرون من النكاح. فيقولون هنا للأب أن يجبر ابنته أو يزوجها من غير إذنها، ويذكرون في هذا أن عائشة زوجها أبو بكر من غير أن يستأذنها، ويدل على أن ما لها إذن أو ما استأذنها ما رواه البخاري بصحيح، قال بينما أنا على الأرجوحة ألعب، تقول عائشة إذ نادتني أمي أم رومان وأنا على الأرجوحة تعالي، فتركت الأرجوحة رضي الله عنها بنت 9 سنين، بنت 9، لا 9، عقد عليها بنت 6 الآن بيدخل عليها بنت 9، فتركت الأرجوحة رضي الله عنها وأصلحوا من شأنها النساء بالماء سلوها، ودخل علي النبي وقالوا على خير طائر، فما شعرت للنبي دخل علي ضحى اللهم صل عليه. فكون تلعب بالرجوحة وكون عمرها 6 لما عقد عليها، كل هذا يدل أنه ما إيه. فقالوا إذا كانت صغيرة لا تفهم أن يعني جالس أن يعقد والدها عليها ولو من غير إذنها، هكذا قالوا رحمهم الله. طيب إذا كان لرجل امرأتان فمال إلى إحداهما حبا دون الأخرى وجماعا ومداعبة دون الأخرى في يومها، فما عاقبته يوم القيامة؟ إيش عاقبته يوم القيامة؟ شوف الأخر هذا جائز صحيح، وذلك أن الله قال في كتابه إيش؟ ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. إينا في البعض ربما أخاف، أسأل الله لا يكون كذلك، ذلك أن تخوف المرأة زوجها من النكاح عليها بذلك قائلا ترى تأتي شقك مال شقك مال تزوجت عليه، كيف؟ الله يقول لن تستطيعوا، خلاص هذا شق تحريف، والله هذا من جنس اليهود تحريف الكلمة عن مواضع من جنس الهوى، لأن لم تستطيعوا في الحب والجماع والقبلة ونحو ذلك ولو حرصت. أما المطلوب المبيت النفقة ينبغي للرجل أن يخاف حتى لا يعاقب يوم القيامة في ترك ذلك، أما بالمحبة هذا شيء لا يملكه. جاء حديث ضعيف في السند لكن معناه صحيح، أن النبي كان يقول الله أنا قسمي لما أملك فلا تملي فيما تملك ولا أملك، لكن إسناده لا يصح، لأن المعنى صحيح أن الرجل لا يملك الميت، الرجل لا يملك الميت. وعلى هذا حمل أثر ذلك الصحابي الجليل رافع بن خديج، وأنه تزوج بنت محمد بن مسلم الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق، فقال ما شئت إن بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثر وصالحك. ما تشوفين من الأثرة اعفو عني فيه ولا طلقتك. فقال بل أستقر على الأثرة، سامحتك صالحتك، فأمسكها على ذلك. ابن عبد البر قال معاذ الله أن يكون هذا في أمر النبي، إنما الميل، إنما الميل، لأنه نزه الصحابي أن يكون مال الميل الغير مشروع، ميلا غير مشروع. أي نعم، ولكن هذا مع ذلك كان في إسناده علة، ما هي؟ الانقطاع. الحمد لله، هذا فيه انقطاع. لكن لو أن امرأة خافت من زوجها وقد كبرت عنده وكثر نقارها حتى رأت أنه بدأ يستوحش منها ويريد يطلقها، وله زوجة ثانية أو ليس له أحد، فهل جائز عليه أن يترك المبيت عندها صلحا؟ بمعنى أو يقول لها لا، لابد أكون عندك الليلة. نعم جائز. ما الدليل؟ الحديث هذا إسناده ضعيف، إذن كيف نصنع؟ فعل النبي مع سودة، وقد قال الله تعالى وين امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ثم ذكر أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فيجوز الصلح على أن تتنازل ماذا؟ إما عن المبيت، المبيت مع النفقة إلى آخر، المهم أن يبقى معه تحت اسم الزوجة، تحت اسم زوجة. و حينئذ يقال البعض استدل بهذا على الرد مثلا على العلامة الألباني والعلامة والعلامة صالح الفوزان في أنه يجوز نكاح المسيار. قالوا شف سودة تنازلت عن يومها وتنازلت وهكذا نزال نكاح المسيار، ما لها يوم ما لها نفقة، فقط جماع ولا ربما مهر أو مهر قليل جدا ولا مبيت ولا سكنة، هكذا نكاح المسيح. فقالوا هذا رسول الله قد أذن لسودة أو أصلح بين ما بينه وبين سودة على أن يترك المبيت عندها على أن لا يطلقها. هذا ليس صحيح، هذا في نظر من أجل أن هذا عارض ليس منهج. الآن فعلوا أو صنعوا زواج المسيار منهجا مستقرا، يعني كأنه نوع من أنواع النكاح. تبي نكاح معتاد كما كان السلف يفعلونه، يقوم الرجل لا يزال قيم على أهله، يرعاهم ويتفقد الصبيان ويؤدب الزوجة إذا واقعت مخالفة من غيبة من خروج من غير إذن إلى آخره، معتاد. ولا تبي مثل مسيار ما تعرف أنه وقت الجماع، يقول لا أبي مسيار لأن ما عندي فلوس عليها. الشريعة وش سوت؟ ماذا قالت الشريعة؟ قالت فمن لم يجد، فلم يستطع منكم يعني النكاح، فعليه بالصوم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الرأي فيقول إذا ننكح النساء مسيارا مثلا مثل هذا النكاح الموجود فلا يعرفها، وهذا ليس فيه أي كلفة، فلماذا لم يصنع؟ لأن بنكاح المسيار يترك المرأة الغارب ولا يقوم عليها زوجها تأديبا، لا هي ولا أولادها، وهذا في حد ذاته يخشى عليه من الإثم. ليش؟ الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولا يمكن تنفيذ الواجب هذا بالتأديب إلا أن يكون الزوج من الأسرة قريب، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم يكن له مدخل البتة على أهله إلا وقت الجماع، وخاصة أنه نهي كما ذكر بعض العلم عن نكاح السر، وغالب هذه الأنكحة التي تسمى بالاستعار تكون أنكحة سر سرية يتواصلون بكتمانها، وقد قال الذي أعلنوا النكاح أعلنوا النكاح. ثم انتقلنا بعد ذلك لكتاب الطلاق. فقرأنا فيه حديث واحد كما ذكرتم لي أنتم. طيب، واحد فقط ولا ثلاث؟ اقرأ أكثر. اقرأه ولا بعد حتى نستحضر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. قال عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 طليقة، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. وعن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 طليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون.
لا، تتعلق أحاديث هذا الباب كما ذكر بطلاق اللاعب الذي يلعب فيقول: طلقت امرأتي 100 طليقة. هل يقع به طلاق البتة 3 أم تحسب 1، وطلاق الهازة، وطلاق الذي يسمى سيأتي هذا ذكره الكناية، أنت خلية أو نحو ذلك، كل ذلك سيأتي الكلام عليه. فهنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بلغه مالك. ذكرنا الإسناد هنا منقطع لكن له شواهد، ذكرناها له عدة أوجه يتصل بها السند فيكون هذا حجة، وهو أني قال أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك 3 و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. وحينئذ لابد أن يستعرض الخلاف في هذه المسألة حتى نفهم المسألة التي نحن بصدد الكلام فيها في الأثر، وهي لو قال امرأته: طلقتك 100 تطليقة، طلقتك 10 تطليقات، طلقتك 7. لكن أولا قبل الخوف في ذلك أو قبل الاسترسال في هذا، هل يقع طلاق المرأة إذا طلقت 3 بلفظ واحد أو 3 مرات في مجلس واحد؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة رحمة الله عليهم، كما نقله الترمذي من أصحاب النبي من أهل العلم، فقالوا: طلاق البتة. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة 1، وروي عن علي أنه جعلها 3، وقال بعض أهل العلم هو على نيته كالشافعي، وقال مالك إن دخل بها ف3، ونقل في 3 طلقات الجمهور كما نقل قولهم ابن عبد البر على أن 3 تقع 3 في نفس المجلس، وذلك أنه قال رحمه الله مبينا أن هذا مذهب جماهير أهل العلم في ذلك، قال: وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها، يعني ثلاث ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره، مالك، أبو حنيفة، الشافعي، ثوري، أوزاعي، ليث بن سعد، عثمان، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور. قال: وما أعلم أحد من أهل السنة قال بغير هذا القول إلا الحجاج بن أرطاط ومحمد بن إسحاق، وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فيه ما قاله. وذهب من المتأخرين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو المروي عن أبي بكر وعمر كما خرجه الشيخان أو جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن الثلاث تكون بواحدة، وانتصر هذا القول قلت لكم شيخ الإسلام وتلميذه القيم والشوكاني وأظن عمل به بعض مشايخنا تبعا لمن لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولتحرير هذه المسألة لابد من النظر في أدلة كل قائل بهذه الأقوال أو بهذين القولين. فالذين قالوا ثلاث تقع بثلاث استدلوا حينئذ بظاهر القرآن وبفتوى الصحابة كابن عباس نفسه، فإنه في هذا الأثر وإن كان منقطع لكن جاء بوجه مقبول، فأفتى رضي الله تعالى عنه لما جاء رجل قال: إني طلقت امرأتي مئة، قال: بالت منك بثلاث وسائرن وزر، لن تخذ بها يا هزوا. نعم هكذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة. قال: هذا قول ابن عباس وظاهر القرآن، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقول غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. رد الآخرون الذين قالوا يقع الثلاث بواحد أن هذا مقتضى لفظ الإله في القرآن ومقتضى ما ثبت في صحيح مسلم، ومسلم معروف بقوته في التصحيح، وذكر أنه في صحيح البخاري، في البخاري وفي مسلم، لكن الآن أنا أستظهر أنه في مسلم. قال ابن عباس: كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاث بواحد. فقال عمر: أرى أن الناس يعني لما صاروا يطلقون ثلاث في مجلس واحد قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضينا فأمضى الطلاق الثلاث بثلاث. فهذا واضح أن النبي جعل الثلاث واضح واحدة. أبى أصحاب القول الأول هذا وهم جمهور العلماء وقالوا كابن عبد البر: لقد خالف طاووس عن ابن عباس جمهرا من العلماء الثقات الأثبات أو من الرواة الثقات، فإن ابن عباس كان يفتي بأن الثلاث تقع بثلاث كما سمعتم من عدة أوجه، فحينئذ لنفتي لفتوى، وتكون هذه علة الرواية، لأنهم جمع روى عن ابن عباس ذلك. رد الباجي قال بل هذا صحيح لابن عباس أنه روى عنه ثلاث، لذلك ثم أن العبرة بما روى ابن عباس لا بما رأى، فقد يكون نسي ما روى، فالعبرة بما روى لا إيش بما رأى، كان يرى الثلاث بثلاث ولكنه روى صحيح. قبله كبار أهل العلم بالتحقيق وهو مسلم، لأن الثلاث بواحدة. وبهذا انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وبخسيمة أن ابن عباس يقول أنه كان في زمن بكر ما في مخالفة الصحابة، في زمن عمر ما في مخالفة، وسنتين من خلافة عمر. ثم لما تغير الثلاث بثلاث إلى ذلك الاجتهاد قام مقتضي، وهو الناس تساهلوا في الأمر، صار كل من غضب على زوجته غضب عندي طارق بالثلاث عندي طارق بالثلاث، فرأى عمر يؤدبه فأمضى الثلاث بإيش أمضى الثلاث بثلاث. ولأنه لما طلق أبو ركان امرأته ثلاث كما عند الترمذي، نعم ردها النبي قال أبو داود وجعلها واحدة، حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده، نعم طلق امرأته فأمره النبي ثلاثا فجعل النبي واحدة، قال هذا أصح. هذا أصح، ولأن اللفظ القرآني يأبى قول هؤلاء الذين قالوا الثلاث يقع ثلاث، ماذا قال؟ الطلاق مرتان، فقال من الكذب حينئذ مثلا أن أعطيك الكاسة دفعة واحدة، خذ مرتان، خذ هذه مرتان، إلا أن مثلا واحدة مرة ثم مرة فتكون مرتان، تراك أعطيتني الكاسة مرتان مرتين يعني مرة بعد مرة، لا أفهم من هذا اللفظ مرتين دفعة واحدة، وليكون كذب لا يفهم منها دفعة واحدة، أنك أعطيتك الكاسة هذه مرة ثم مرة، هكذا يقول ابن تيمية وغيره، صارت مرتين، فقال الطلاق مرتان، قال ثنتان مثلا معا أو ثنتان مرتان مرة بعد مرة، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فكل طهر بطلقة. ولأنه مقتضى التشريع الحفاظ على المنزل فيجعل له وقت للتفكير، فإذا طلقها فكانت البتة من أول مرة فلا مجال لتنكح زوجا غيره، فحينئذ لم يعطى الرجل فرصة حتى يؤدب بها فتكون الثلاث بثلاث وهذا تنكح زوجها، أو كما قال شيخ الإسلام وغيره، فحينئذ قالوا هذا إذن ما كان عليه أبو بكر ثم سنتين من خلافة عمر، وكون جمهر روى عن طاووس من قول ابن عباس فلا معارضة بين الرأي وإيش والنقل، فإذا رأى الراوي أو روى الراوي رواية ثم رأى خلافها فالعبرة بما روى لا بما رأى، ولا سيما أنه يروي عن ابن عباس أيضا ثلاث
كما ذكره الباجي وأبى تضعيف الباجي أبى تضعيف هذا وتعليل له الباجي رحمه الله من المالكي وهو صاحب الشرح المعروف على كتاب الموطأ والمسمى بالمنتقى. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني ولعله طائفة من مشيختنا ولا سيما إذا قال لها أنت طالب 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 هو أراد التأكيد فهذه واضحة أنه إنما أراد الواحدة فقط. طيب وحينئذ إذا كان ذلك كذلك تكون البتة على نحو ذلك، طلقها البتة. نعم فروي عن عمر أن ذلك لواحدة، وجاء ابن مسعود أنه بلغه أن رجل جاء إلى قال مالك أن بلغه أنه بلغه أن رجل جاء ابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي 8 طلقات تطلقات، يعني بعض الرجال سبحان الله غضوب يعني ينفس عن غضبه بالطلاق، يعني يكفي واحدة أكثر شيء 3، فليش يقول 100؟ يظهر هذا أنه إما يتخذ آية الله هزوا أو حمله الغضب عليه. فعلى المسلم أن يتكلم بالشرع. صحيح أن المرأة قد تغضب الرجل وتقول له ما يحرم عليها ما يؤهلها لدخول النار، وهي من كبائر الذنوب تشرب من كثير من النساء هذا التلاعب الشيطاني، وهو أن تقول للرجل مثلا عند المغاضبة والمناقرة طلقني. أي امرأة سألت فعلها الطلاق زوجها الطلاق حرام عليها رائحة الجنة نسأل الله العافية، فإن قالت هذه الكلمة ثم توفيت باتت على سوء خاتمة. فلا ينبغي للرجل وإن استفزته المرأة، وهذا من باب الإصلاح أقوله لموافقة الشرع، أن تستفزه فيقول أنت طالق وقد نهي عن طلاقها في طهر جماعها فيه، يعني بين حيضتين يكون جماعة أو في إيش أو في أثناء حيضتها، لا يجوز حتى لو استفزتها أن يطلقها، ولا يجوز هي أن تطلب الطلاق هذا الوقت. فإذا طلبته وهي حائض جمعت بين المنكرين يعني كان جماعها بين الحيضتين تسمى طهر جماعة، هذا لا يجوز، يعني بين الحيضتين يكون ربما 15 يوم أو في حائض، لا يحل أن تقول له طلقني فيكون الحرام عليها من وجهه، من إرادتها منه أن يتقحم الشريعة ويخالف حدود الله فيطلقها ويحارب، وهذا طلاق بدعي لا يجوز، يعني يعرض الإنسان إذا فعله في أثناء الحياة نفسه للنار كبير، طلاق بدعي، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، فمن البدعة أن يطلقها ويحارب أو طهر. كما لو قيل لك يحبك أن تشفيني تغتاب معي فلان، تغتاب معه تخاف من إيش؟ لو اغتبته وسايرته تدخل النار، كذلك مسايرة المرأة هي تقول طلقها، فطلقتها وهي في طهر جمعتها به أو في حائض، فإنك لو سايرتها على عقلها ولست النار لأنها بدعة وكل بدعة ضلال، فلا يجوز حتى لو استفزتك حرام. فالمرأة التي تقول للزوجة طلقني وهي حائض وفي طهر جمعها به قد جمع بين المحرمين معهما أنها طلبت الطلاق عياذا بالله من بعلها. طيب ثم أنه أمرتها أن تقحم الشريعة ويتعدى على حدود الله فيطلقها وهي حائض أو في طول جماعة فجمعت بين منكرين، هذا من جهل النساء. لذلك أنكر ابن الجوزي على كثير من مجتمعات النساء، ليس كلهن، فيهن فاضلات طالبات علم يحرصن على الدروس فقال ابن الجوزي أجهل المجتمعات مجتمعات النساء، إلا يعني من تحر الله قلبها للتقوى وصار تعتني بالعلم وتهتم بالدرس وسوف يسبب لها الجهل مشكلات كبيرة في حياتها. ولا فمنها طلب الطلاق يوقعها في ورطة في إثم، فلا يحل أن تجاب في ذلك. فقال الرجل إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال لي أنها قد بانت منك أو مني. قال صدق، من طلق كما أمره الله فقد بير الله له، ومن لبس على نفسه أو لبس على نفسه لبسا جعلنا نفسه ملصقا به. هذا من باب العقوبة، قال له والإسناد منقطع. إذن من قال لزوجتي أنت طالق 100 مرة حسبت 3، ولكن ترجع حينئذ على الصحيح الذي رجحه يعني شيخ الإسلام، على مقتضى ما رجحه شيخ الإسلام المقيم الشوكاني أن تكون واحدة كما هو ظاهر خضرة القرآن، فقال مرتان نعم، ولم يقل 2 والثالثة تبين بها حتى تنكح زوجا غيره، بل قال مرتان ومرتان، لا يفهم منها إلا أن يطلق مرة بعد مرة يطلقها في مجلس واحد، عادت طلقة واحدة على مقتضى ما رجحه وبينه ابن القيم ومن قبل تلميذه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا اللفظ لا يجوز، وهو أن يقول لزوجته أنت طالق 1000 طلقة 100 طلقة نعم، فهذا اللفظ لا يحل له أبدا، لأنه من اتخاذ آيات الله هزوا، وحينئذ اختلف فيه العلماء، فمنهم الجمهور من يلزمه بثلاثة ابن عباس، ومنهم من يرجع بواحد على خلاف الذي ذكرناه في ذلك. طيب، وأما إيقاع الطلاق 3 في مجلس واحد فلا يجوز عند علماء كمالك وكأبي حنيفة ورواية عن أحمد، لا يصلح أنه في مجلس واحد يقول طارق 3. هذا الطلاق لم يجري على السنة، السنة أن في كل ظهر طلقة، فلا يصلح أن يقول طالق 3 أو طالق 3، إنما كل ظهر بطلقة واحدة، فلا يصلح أن يصنع ذلك. ولذلك جاء عند ابن صلب بن شيبة عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال كان عمر إذا أتي برجل يطلق مراته 3 في مجلس واحد أوجعه ضربا، يضرب بالعصا درة، رضي الله عن عمر يرضى عنه. فعلى ذلك ينبغي للرجل ألا يوقع 3 في مجلس واحد. طيب، إن طلقها 3 تعليقا فقال أنت طالق 3 لو خرجت من البيت، فحينئذ إن لم يقصد إلا تخويفها ترجع كفارة يعني. أما إذا كان يريد إيقاعها فعل خلاف، فإذا أخذ بقول الجمهور ستكون 3، وإذا أخذ لما رجع شيخ الإسلام سيكون طلقة واحدة على ما ذكره أبو داود السيستاني في الكانة، وكذلك عن ابن عباس في صحيح البخاري نعم أنه جعل النبي 3 بواحدة، هو الحديث خرجه مسلم في صحيحه. ثم حينئذ ننتقل للحديث الذي بعده، حديث يحيى بن سعيد. طيب، اقرأ.
قال عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد ثقة ثبت،
عن أبي بكر بن حزم
ثقة،
أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منها شيئا. من قال البتة فقد رمى غاية القصور.
يعني غاية ما يكون من الطلاق إذا قال البتة، كما لو قال ثلاث. لكن مع ذلك في الخلاف اللي ذكرناه لكم، نقف الترمذي عن من قال ثلاث، يرى عمر أنها واحدة وعن علي ثلاث، وينظر حينئذ لقول ابن عباس الثلاث كانت واحدة، فمن باب أولى نعم أن يقابل بتة أو مثلها. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.